بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 37 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع قول الله تعالى في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وبينا أن الجنة المقصودة هي جنة الخلد، هي جنة المأوى على الراجح من أقوال العلماء، وأن إدخال آدم عليه السلام وحواء إلى الجنة بداية كتدريب على التكاليف الشرعية: افعل ولا تفعل. ولكي يتعلم آدم عليه السلام أن المخالفة لها شؤم، فبعد النعيم جاء الإهباط للتعب والكد، والسبب مخالفة. ولكي يتعلم أيضا أن الباب الذي لا يغلق هو باب التوبة، فمهما اقترفت من ذنوب أو آثام عليك أن تعود سريعا إلى ربك، فإن ربك عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وهذا الباب لا يغلق إلا في حالتين: الأولى عند الغرغرة، أي عندما يحتضر المرء وتصل الروح إلى الحلقوم. الحالة الثانية عندما تطلع الشمس من مغربها في آخر الزمان. أيضا ليتعلم آدم عليه السلام أن له عدوا مبينا، إنه إبليس، وأنه يدخل من باب النصيحة ويدخل من أبواب الخير كما يدخل من أبواب الشر، لأنه دخل من باب النصر فقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. يبقى تعرف عدوك، وأدي بيان للتكاليف الشرعية: افعل كذا لا تفعل كذا. أيضا ليتعلم آدم وذريته أن الأصل الإباحة، وأن المنع قليل. وده درس مهم لطلاب العلم حتى لا يضيقوا الواسع، لأن بعض الشباب وخاصة ممن لم يجالسون أهل العلم إنما أخذوا العلم من الكتب أو من الإنترنت، بتبقى الصورة عندهم مشوشة، فإذا بهم يوسعون الضيق ويضيقون الواسع، فتجد مثلا المنع عنده هو الأصل والإباحة قليلة، دايما لا يجوز، دايما ممنوع، دايما بدعة، دايما كذا، لكن قل أن يقول لك هذا يجوز وهذا فيه سعة وهذا فيه رخصة وهذا فيه كذا. لماذا؟ لأنه لم يجالس العلماء ولم يأتي البيت من بابه، يعني العلم ده بيت له باب، ربنا يقول في القرآن فأتوا البيوت من أبوابها، وأبواب العلم سؤال أهل العلم ومجالسة أهل العلم ومزاحمة أهل العلم بالرقد. لماذا؟ لأن الكتاب قد يكون شيخا مضلا، قد يكون شيخا مضلا. وذلك كثيرا ما ننبه أن منهج السلف الصالح أنهم كانوا لا يأخذون العلم عن صحفي ولا عن مصحفي، الصحفي الذي أخذ العلم من الكتب فقط ملوش مشايخ، يعني درس في الكتاب فقط بدون مشايخ، هذا لا يأخذ عنه علم. لماذا؟ لأن خطأه أكثر من صوابه. المصحفي اللي بيأخذ القرآن من المصحف ولم يجلس على إيد المشايخ ليأخذ القرآن مشافهة، هذا أيضا لا يأخذ عنه علم القرآن. لماذا؟ لأنه لم يتعلم ولم يأخذ عن المتخصصين. فده دروس مهمة بنتعلمها من خلال قصة آدم عليه السلام وقصة دخوله الجنة. عرف عدوه وأنه يخرج من باب النصيحة، ودي بيعلمنا الدرس ألا ننخدع، ألا ننخدع. فكثيرون ممن يزعمون النصيحة تجد أن نصيحتهم إبليسية، لأن فيها إبعاد عن المنهج، جت منين؟ من بعدهم عن المنهج العلمي في تحصيل العلم. عشان كده من المهم جدا لطالب العلم أن يجالس أهل العلم، فما يكتفيش يقول لك أنا عندي القدرة على الاطلاع أو عندي القدرة على البحث، لا، الأمر ليس كذلك، الأمر فيه تخصص، الأمر فيه تخصص. فكم من نص تعتقد أنت أن فهمه يسير ومن ضمن المغاليق الشرعية اللي محتاجة للعلماء، محتاجة للمتخصصين، قد تكون الكلمة ظاهرها أنها سهلة ميسورة الفهم لكن هي على النقيض تماما، ولغة العرب لغة عميقة، لذا لابد من الرجوع للعلماء، لابد من الرجوع للعلماء حتى تتمكن من الفهم الصحيح. فدي كان جملة فوائد مهمة بيستخرجها طالب العلم من قصة آدم عليه السلام وإهباطه إلى الأرض، وإهباطه إلى الأرض. كنا وقفنا مع جزئية هامة وهي قول الله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة، وقلنا نتكلم عن منهج الإسلام في الدعوة للفضيلة والتحذير من الرذيلة. زي ما قلنا كده الآن هتجد إن ربنا أباح لآدم وحواء كل نعيم، ده الأصله. طب الممنوع إيه؟ شجرة واحدة، شجرة واحدة هي الممنوعة. زي ما قلت الآن تجد بعض الشباب يغلق كل السبل باسم الدين على فكرة، وقد يستدل بنصوص صحيحة لكن لم يفهمها ولم يعرف مناطها ولا كيف يطبقها، ودي الخطورة جدا. الخطورة مش في الدليل، الخطورة في تنزيل الدليل. يعني معظم الخلل اللي بنعيشه مش من الأدلة، كلهم بيستدل، ولكن الخلل جه منين؟ من تنزيل هذا الدليل على الحالة الموجودة أو الواقع. يعني قد يأتي بالآية من القرآن، طبعا ده دليل قاطع لكن لا يحسن تنزيله على الواقع، خلاص يأتي مثلا بآيات نزلت في الكافرين الأصليين ويطبقها على المسلمين، ودي المشكلة الخطيرة جدا. خلاص يأتي بنصوص في السنة صحيحة لكن لم يفهمها على المعنى الصحيح، وبيبدأ الخلل يأتي من تطبيقها وتنزيلها على الناس. ودي أخطر شيء في قضية العلم يا إخوة. علشان كده شوف الآية، الله أباح كل نعيم لآدم وحواء إلا شجرة واحدة ممنوعة. عشان نتعلم إن الأصل الإباحة واسع، إنما الضيق قليل جدا، الممنوع قليل جدا، نوع واحد ممنوع عليك. وده اللي قلنا أكثر من مرة، وانت بتقرأ القرآن لازم تتدبر ده. القرآن لما تكلم عن الحلال والحرام في ثلاث آيات في الممنوع، سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، في ثلاث آيات فقط. إنما الأصل إيه؟ الإباحة. عشان كده بنقول لازم طالب العلم يجالس العلماء عشان يفهم ويستقر فهمه. فالآن هنتكلم بقى على قضية ولا تقربا هذه الشجرة، ودي بيان لمحاسن الإسلام ومحاسن التشريع في الإسلام، وإن الإسلام في دعوته للفضيلة وتحذيره للرذيلة سلك مسلكا عظيما. المسلك ده مضمونه اللي انت الجملة اللي انت حافظها وبترددها دايما، الوقاية خير من العلاج. هو ده منهج الإسلام، الوقاية خير من العلاج. اوعى تقول اجرب، لا، الإسلام يقول لك لا ما تجربش، احنا هنبعدك تماما عن أي إغراء للمعصية. ليه؟ حرصنا على سلامتك يدفعنا لمنعك من الاقتراب. ده منهج الإسلام. ولذلك قال تعالى ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، لم يقل ولا تأكل. معلوم إن المحرم إيه؟ الأكل من الشجرة، صح؟ إيه الممنوع؟ إنك تأكل من الشجرة دي. طب لماذا لم يقل القرآن ولا تأكل من هذه الشجرة؟ لماذا؟ لأنه لو قال ولا تأكل من هذه الشجرة إذن أصبح الجلوس تحتها مباحا. لو جلس آدم تحت الشجرة ربما نظر إلى الثمر، صح؟ فعجب، فمد إيديه وأكل. نقول لك لا ممنوع، الاقتراب ممنوع. ليه؟ هنحميك من الإغراء. علشان كده نقول لازم نفهم منهج الإسلام بقى. وذلك من أخطر المسائل اللي بتدمر الأجيال ما يدعيه الغرب بمرحلة اسمها سن المراهقة. مفيش حاجة اسمها سن المراهقة يا إخوة، كلام كذب وباطل. سن المراهقة اخترعوه لإفساد أبناء المسلمين. من الآخر، الواد سن المراهقة سيبه براحته، نبدأ نسيبه، دي أخطر فترة يا إخوة. فنبدأ نسيبه براحته يسهر بره براحته، شير الدخان معلش ما تشدش عليه براحته، السيجارة جابت مخدرات، جابت خمر، جابت بلاوي سودة، على إنه في سن إيه؟ خلاص ضيعناه. وده الهدف منه، احنا ما عندناش حاجة اسمها سن مراهقة، يعني الواد براحته والبيت براحته، لأنها في سن إيه؟ سن إيه؟ المراهقة. طيب نقول لك لا ما عندناش الكلام ده، احنا عندنا منهج. لعبوهم لسبع، أدبوهم لسبع، صاحبوهم لسبع، ما عندناش سن مراهقة. هات لي كده في الشرع كله كتاب أو سنة أو أصل السلف كلمة المراهقة دي جت فين؟ لن تجدها. دي من قواميس أعداء الإسلام. ليه؟ لإفساد أبناء المسلمين، لضياع أبناء المسلمين، إنهم عارفين أخطر مرحلة بيتم فيها تشكيل الولد إيمانيا هي المرحلة دي. إذا ترك شكرا مش ممكن يرجع. إذا عدت الفترة دي بدون تربية وتعليم وتأديب ما يرجع، خلاص كسبناه وبعد عن الإسلام. وده صحيح. فيبدأ يخدعوا الناس بيقول لك سن مراهقة، يعني سيبه يجرب براحته. أيوة سيبه يجرب يا أخي، انت تمنعه ليه؟ خليه يشرب دخان عشان يجرب. يجرب يجرب ايه يعني؟ سيبه يخرج ويتبسط ويجرب، ما تضيقش عليه. ما تضيقش عليه يعني ما تضيقش عليه؟ أسيبه للحرام؟ هو ده المطلوب مني؟ فقعد يقول لك سن مراهقه سن مراهقه، ما تديش شدش على الواد، سيب الواد سيب البنت. لما الواد ضاع والبنت ضاعت، وجيت لحضرتك تشكيلي وتبكي وتلطم على وشك من خلاص. ما عندناش بقى احنا، ده الاسلام يقول لك هو لا تقربه، ما فيش حاجه سيبه يجرب. لا، الباطل لا يجرب والمعصيه لا تجرب. لماذا؟ لان الانسان بطبعه ضعيف. الله عز وجل قال لادم وحواء ولا تقربا، وادم نبي على فكره، ادم اول نبي للارض، قال ولا تقربا هذه الشجره. فما تقولش خلي الولد يجرب خلاص، نقول لك لا ما يجربش، الممنوع ممنوع، خليه مع المباحات ماشي، انما الممنوع ما ينفعش اقول له سيبه يجرب. واضح؟ فيجي منهج الاسلام يقول لك انتبه ولا تنخادع باقوال اعداء الاسلام حتى يضيع منك الابناء. احنا عندنا منهج في التربيه، لاعبوهم لسبع، يعني من سن سنه لسبع سنين سن ملاعبه، العب مع الولد، ضحك واضحك معاه، وها شويه شويه وبالراحه كده تشاور له على حاجات يعملها وحاجات كذا، وما تجيش في الفضل له نار وجنه ما يدركهاش، ما يدركش يعني جنة ونار، لسه طفل صغير، تقعد تخوف الولد مش عارف يعني ايه اصلا نار وانت عمال تخوفه. زي لسه كنا الاسبوع اللي فات مع في لنداوي، كنت مع اخواننا الشيخ اخويا محمد الزطمه واخويا رامي واخويا فادي، كنا بنتعشى معا، فحكى قصه كده جميله رامي عن ابنه الصغير عنده 4 سنين او 5 سنين. الولد اختلف مع اخيه، عمل مشكله في البيت، فحب الاب يعني يبعده عن الاشكال، فشغل له القران في التلفزيون. الواد مش عايز القرآن، طفل يا أخي، طفل عنده 4 سنين خلاص، عايز الكرتون نجيب له الكرتون، ايه المشكلة؟ المهم أنا عايز الكرتون. أخويا رامي ربنا بيقول لي ابني يعني أنت عايز تخش الجنة ولا النار؟ قال أنا عايز أروح الروضة. ما يعرفش يعني جنة ونار. فأنت الواد لسه عنده سنتين جنة ونار وعذاب، إيه ده فيه؟ لعبوهم لسبع، ما فيش هنا نار ولا جنة هنا الآن. الطفل ما يدرك هذا، ما يدركش يعني ايه نار ولا يدرك يعني ايه جنه، فهمتني حاجه؟ فبالتالي هتقعد يخليه يسال اسئله غير مفهومه. لا، النبي قال لك، لان الحديث ده له حكم الرفع، علي لا يقول هذا الا عن وحي، يعني ده واخده عن النبي، بيقول لك لاعبوهم لسبع، من سنه لسبعه ملاعبه. تيجي معاك المسجد كده يشوف الناس بيصلوا، يحاكي الطفل، بيحاكي ويقلد زي ما انت بتبدا تصلي النافله، هيشوفك يعمل زيك، ما هو مش عارف يعني ايه صلاه اصلا، هو شايف ابوه بيقوم ويقعد يعمل زي خلاص، لانه محب لابيه، ابوه المثل عنده والقدوه، فبيعمل زي. فادي المرحله الاولى، يجي يصلي جنبك ركعه ويمشي ماشي، يصلي جنبك ويبول وهو قاعد ماشي، يقلع هدومه وقاعد، سيبه، مش تروح رفسه وانت بتصلي يا رجل، ده طفل صغير، ده طفل صغير، سيبه براحته. وصل لسبع سنين هنبدأ مرحلة التأديب والتعليم بقى، هنبدأ نعلمه يعني حلال ويعني حرام، وانت بتعلمه لازم تبين له الحكمة والعلة من الأحكام. الطفل بيدرك الآن، فلازم تعلمه، مش هو كده وخلاص، يعني هو كده وخلاص، لا مش كده وخلاص، بتقول له أصلي ليه يصلي؟ لأن الصلاة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، والنبي قال كذا وربنا قال كذا، وتوضح له الصورة. وانت بتصلي بتخش تتوضى، بتغسل يديك، بتغسل الفم، بتغسل الأنف، بتغسل وجهك، بتنظف نفسك، دي كلها نظافة للبدن. هتيجي تقف بين إيدين ربنا عز وجل، تقرأ القرآن وذكر الله، وكل حرف لك 10 حسنات، وانت راكع بتعظم ربنا عز وجل، تقول سبحان ربي العظيم، وتفهمه، مش صلي وخلاص، ما فهمش يعني صلاة، لازم أعلمه، ده سن تعليم الآن خلاص، أعلمه بدون تشديد لأنه لسه غير مكلف، من سن 7 الآن مش مكلف، بيسموه حتى الصبي المميز، مش مكلف الآن، التعليم على سبيل الندب مش على سبيل الوجوب. فبنعلمه مرة صلى ومرة ما صلى، مش مشكلة، ما خربتش الدنيا، دي لسه في مرحلة تأديب وتعليم، ما تفسرش البيت خلاص كده، لا واحدة واحدة، الله يكرمك، انت بتعلم الآن خلاص. النهاردة صلى مرة وصلاش تاني، مش مشكلة، شجعه بقى، هنبدأ نعمل له مكافآت وثواب وعقاب كده بسيط، هتصلي الخمس صلوات مثلا، احنا كل اسبوع بنروح عند خالته في يوم الاجازه والعطله، وهو بيحب يروح عند خالته قوي عشان يلعب مع اولاد خالته، خلاص والله خلاص نتفق اتفاق هتصلي الاسبوع كله تماما روح عند خالته، لو نقصت يوم مش هنروح عند خالته وتنفس ما تروحش عند خالته خلاص، امنعه من حاجه بيحبها وهكذا، يبقى ثواب وعقاب في مرحله التاديب. خلاص لما تيجي تحذره من شيء لازم تقول له ليه، مش حرام وهو كده، لا يعني حرام وهو كده، لا حرام لان الله تعالى يقول كذا، النبي يقول كذا، والضرر المترتب على الفعل ده بيحصل منه كذا وكذا وكذا وكذا. بتعلم. احنا مشكلتنا احنا بنروح قايلين الحكم ونسيبه ونمشي، الولد محتار يعني ليه انا بعمل كده ليه، صح انا بنفذ الامر ده ليه، لان هو مش زيك انت، حضرتك فاهم هو مش فاهم، هو عايز يفهم هو بيبحث، فما تجيش تأمره بشيء بدون بيان، زي ما النبي كان يعلم كده ويرفق بالطفل الصغير، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، بهدوء وبراحة كده حط له أداب وقيم، يا غلام احفظ الله يحفظك، شوف تعليل الأحكام اهي، بيقول له ليه بنقول لك احفظ ربنا ليه، لأنك لو فعلت كده ربنا يحفظك، طبعا هم أهل اللغة فاهمين يعني احفظ الله يحفظك، ابن عباس فاهم دي، إنما ابنك مش فاهم، إذا كنت أنت مش فاهم يبقى ابنك محتاج إنك تقعد بقى تسأل العلماء وتقعد تعلم ابنك، إنما ابن عباس لما النبي يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ، فاهم يعني احفظ الله يحفظ، إنما أنت تبقى قاعد معه لك تعالى فاهمني أنت يعني احفظ الله يعني إيه يا عم الشيخ، طب إذا كنت أنت مش فاهم فلازم تفهم ابنك بقى، الله يكرمك تفهم عشان تفهم ابنك، تقول له احفظ الله معناها حبيبي انك تعرف ربك معرفة صحيحة بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله، وأن تنفذ أوامره، وأن تجتنب نواهيه، وأن تصدق أخباره، لو عملت كده حبيبي ربنا يحفظك، يعني يحفظك يعني يبارك لك في صحتك ويبارك لك في مالك ويهديك ويوفقك ويسددك، وإذا كنت طالب علم هينجحك ووفقك في المذاكرة، وتجيب له كل الجمال ده كله وتفهمه، إنه مش فاهم يعني يحفظ الله يحفظك، يبقى لازم نفهمه ده، فأنا عندي من سن 7 لسن 14 دي مرحلة التأديب والتعليم، من سن 7 لغاية البلوغ، انتبه معي البلوغ ممكن يكون في 11 سنة، ممكن في 12 سنة، ممكن يمتد ل 15 سنة على حسب الطفل اللي عندك، فانا عندي من سن 7 لسن البلوغ ده اسمه كله تكليف ندب واستحباب مش وجوب، من البلوغ يبدا تكليف الوجوب، يبقى انا عندي من سن 7 بادب واعلم ليه، عشان يكون مهيئا لما يجي له سن البلوغ والتكليف يكون مستعد، هو خلاص معتاد على العمل، فما تجيش تلزمه بما لم يلزمه الشرع به، احنا بنعلم ونأدب الآن، زي ما قلت لك اكثر من مره، الاخ الله يبارك له عنده طفل عندها 3 سنين ومربي لها الرعب، ما تسلميش على الرجاله، ما تسلميش على يا ابني ده طفل الله يصلح حالك، لا انت فاهم ولا عايز تفهم، انا اعمل لك ايه، سيبها 3 سنين سيبها تتحمل وتتباس وزي العسل، طفل يا طفل ما فيش فايده، لا ازاي تلاقي البت متعصبة كده وشافتك ومرعوبة، ده في ايه مالك يا بنتي، هو ابوها علمها كده، وللأسف مفكر ان هو ده الالتزام، على فكرة ده هو مفكر كده ان هو شيخ الإسلام وبيتبهت كده على فكرة، والله بعضهم ابنتي لا تصافح الرجال، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، ايه ده ايه الورع ده، ايه الورع بيخر منك ده، البنت اللي عارفة تميز بين المحارم من غير المحارم، كل رجالة عندها، بكرة عم يجي زي ما تسلمش على عمها ولا خالها ولا على جدها، ليه؟ قال لها ممنوع تسلمي على الرجالة، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا شيخ الإسلام. ومن هنا بيأتي الخلل يا إخوة في التربية، لما بتتراكم تلك المخالفات بيتولد عند الطفل من صغره إن هذا الأمر لابد من الانفلات منه عندما تتاح له الفرصة، لما بتيجي أول فرصة يهرب منك على طول. وذلك أنا أعرف مشايخ وعلماء أولادهم والله يشربون الخمر. أقسم تاني مشايخ. ليه؟ في الصغر ضيقوا على الأطفال كده. الواد ما صدق الانفلاتة. أبوه بس بعد عنه. شكرا خلاص. يشرب مخدرات وبلطجة وترك للصلاة. ليه؟ لأن ما نهكش منهج التربية السليمة وفق الكتاب والسنة. حاجة تانية، بعضنا بينظر لحاجة خطيرة جدا يا أخي في التربية، بينظر لنفسه مش للمنهج. يعني قربها شوية، أنا الشيخ سيد مثلا، إزاي الشيخ سيد يكون ابنه ولا بنته ما نظرش لله؟ إن ده منهج، خلي بالك. لا، عشان أنا الشيخ. آه بس لن توفق، لأن أصبح تربيتك لابنك من أجل نفسك مش من أجل الله. عشان أنا الشيخ رياض، عشان أنا الشيخ سيد، عشان أنا الشيخ جلول، مش عشان ده لله. وصلت دي؟ مش لله. ازاي يكون ابني وما بيصليش؟ صح؟ فبقيت لنفسي انا مش لله. فبدأت كل اعمالي منصبة لإيه؟ لنفسي انا مش لربي عز وجل. وعشان كده اخوة، اللي بيعمل عملا فاقد فيه الاخلاص لا يمكن ان يوفق ابدا ابدا والله. لكن لو أظهرت لربك افتقارك له وانكسارك بين يديه، وأنك عاجز عن تربية ولدك، وفوضت الأمر لله عز وجل أن يربي لك ولدك، وأخذت بأسباب التربية، والله ربنا يحفظ لك أولادك. فدي قضية مهمة أوي في التربية يا إخوة، أنك تخلص لله وأنت بتربي. أنا بعلم ولدي الصلاة ليه؟ مش عشان أنا الشيخ سيد، لا، بعلمه الصلاة لله، لأن ابني لابد أن يكون عبدا لله، مش بعلمه عشان نفسي. إزاي مثلا يا ابن الشيخ سيد مش حافظ القرآن؟ إيه يعني مش حافظ القرآن؟ إيه المشكلة يا شيخ سيد؟ رحم الله ابن القيم لما اتكلم عن قضية القرآن يقول: وحامل القرآن هو من يحسن فهمه، والعمل به لمن يحفظه. ادي صاحب القران اللي عنده فهم للقران وعامل بالقران، ياما ناس معهم القران كاملا في صدورهم وهم ابعد الناس عن القران. اه والله العظيم ابعد الناس عن القران، لا ترى القران في سلوكياتهم ولا في اخلاقهم ولا في اعمالهم ولا في اقوالهم. فدي قضيه لازم ننتبه لها. الله يرضى عليك. في امام قام التربيه، ربي لله، ما تربيش لنفسك انت. خلاص يقول على ايه ابني؟ ما يقول انت بتربي لله، انت بتتحرك لله. لو كل انسان يا اخوه والله اخلص لله عز وجل لحفظ الله له ذريته. هل بتدعي لاولادك ولا لا؟ ما ده سؤال مهم في مقام التربيه، لازم تدعي لهم. زكريا لما طلب الولد: يا رب هب لي من لدنك ذريه طيبة، مش أي ذرية، طيبة. دعا للذرية قبل أن تأتيه إنها تكون ذرية صالحة طيبة. ادعي لولدك واجتهد في الدعاء أن ربنا يحفظه ويهديه ويثبته وكده، دايما كده. فأنا عندي من 7 لـ14 اسمها فترة التأديب والتعليم، بنعلم بقى. ما تقولوش عيب لا، قول له حلال وحرام، ده عيب، ده خطأ. وهي عيب وخطأ، قل له ده حلال وده حرام. قال الله، قال الرسول. الولد فهم ان ده منهج، ونصبر عليه، ونصبر على الولد، ونصبر على البنت، ونبدأ نهيئ. وصل سن 14 بقى صاحبي، خلاص بقى صاحبي. وصاحبهم لـ7. صاحبك يعني ايه؟ شوف صاحبك اخوك في الله، بتدردش معاه، بتتبسط معاه، يعني بتهون على نفسك معاه، بتستشيره في مشاكلك في احوالك، خده تحت باطك بقى صديق خلاص. فاحذروا بقى كلمه سن المراهقه، الله يبارك لكم. عندنا سن المراهقه، احنا عندنا منهج في التربيه، فالاسلام يقول لك ده: ولا تقرب هذه الشجره. ما عندناش سيب الواد براحته عشان لسه ما تشدش عليه احسن يقعد يخوفك كده. لا، ما هيروح فين يعني الواد؟ انا هربيه على المنهج. لكن ما سيبلوش العمليه كده انفلاته لما يضيع مني، وبعدين ضياعه دينيا هيخسر دنيا واخره. خساره الدنيا سهله، انما خساره الاخره مصيبه. فانتبهوا لهذا. فقال ولا تقرب. يبقى ادي المنهج في الدعوه للفضيله والتحذير من الرذيله، ان الاسلام ابعدنا عن اغراء المعصيه اللي هو باب الوقايه خير من العلاج. ولذلك تجد المنهج ده في القران كله، في القران كله. نشوف مثلا قضيه الخمر، كثيرا ما نكرر هذا الباب لان دي منزله التربيه، احنا بنربي لازم نفهم المنهج، عشان وانا بتعامل مع القران وبتعامل مع السنه اكون على فهم. القران لما جه يتكلم عن الخمر وتحريم الخمر سلك نفس المسلك ده. رضي الله عن امنا عائشه تقول ان اول ما انزل الله عز وجل من القران سوره تتحدث عن الجنه والنار. ولو انزل اول ما انزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدا. ولو انزل اول ما انزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا ابدا. ادي التدرج بقى في بدايه الدعوه. ما قالش ان الخمر حرام، ان الزنا حرام. ليه؟ لأن احنا لسه في بدايات تربية، بنعلم التوحيد أولا، بننمي الإيمان أولا، بنذكر بالجنة والنار أولا. علشان كده لما جينا قضية الخمر، لما تتتبع الآيات اللي نزلت في الخمر ترى محاسن التشريع في تحريم الخمر. من البدايات كان في إشارة بعيدة قوي كده، ومن ثمرات النخيل والأعناب، ولا الأعناب والنخيل يا محمد، تتخذون سكرا منه سكرا ورزقا حسنا. الآية ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هنا الآية إشارة من بعيد قوي إلى أن الخمر سيء وليس بحسن، لأن الآية قسمت ما يستخرجه العرب من ثمرات النخيل والأعناب إلى قسمين. الأول اسمه السكر اللي هو الخمر، والثاني اسمه الرزق الحسن. بمفهوم المخالفة إذا كان الثاني حسن يبقى الأول إيه؟ لا مش حسين، سيء. أقول حسين حسن وحسين ننهرج ولا إيه؟ لا الثاني سيء، يعني مفهوم المخالفة ده حسن يبقى ده سيء. فدي إشارة من بعيد لأصحاب العقل، لأن القرآن بيخاطب أصحاب العقول، بيخاطب أصحاب العقول. طيب طبعا لا شك ان في المرحله دي العقلاء وكلهم عقلاء، لكن اللي غلب جانب الحسن والسوء بعد عن الخمر خلاص. ما دام السكر ده بالشكل ده فيه سوء خلاص نبعد عنه. طيب تنزل الايه اللي بعدها في قضيه الخمر في سوره البقره، يسالونك عن الخمر والميسر. خلي بالك سورة البقرة سورة إيه؟ مكية ولا مدنية؟ مدنية، يعني نزلت بعد الهجرة، يعني بعد 13 سنة في مكة. خلي بالك أنت 13 سنة بيشربوا الخمر عادي، لأن الخمر عادة ما حرمهاش الإسلام لسه. سبحان الله، عشان تشوف قد إيه منهج الإسلام ومحاسن التشريع بيخاطب فطر يا إخوة، فطرة بيعالجها. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الجماعة اللي آمنوا بك رسول الله، أصحابك اللي بيشربوا الخمر هيجوا يسألوك إيه حكم الخمر وإيه حكم الميسر. الميسر يعني القمار. طب ماذا أقول لهم؟ أقول لهم حرام؟ لا ما تحرمش الآن، لسه بنعالج الفطرة، في رواسب جامدة في لازم ننقي القلوب أولا. طيب طب نقول لهم إيه؟ قل لهم ما يقوله الله، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، في لسه برضو تجارات وكذا وكذا، بس خلي بالكم وإثمهما أكبر من نفعهما. فالجماعة اللي بيشربوا انقسموا إلى فريقين، فريق قال لك مدام فيهم إثم كبير وهو أكبر من النفع نبعد عنه، وفريق قال لك مدام فيها منافع عادينا شغالين. ما فيش تحريم لسه عشان نبعد خلاص شغلي ماشي. مرت الأيام وأحد الصحابة شرب الخمر ودخل يصلي إماما بقومه في صلاة المغرب. تخيل بقى واحد شارب ويصلي إمام كمان، يعني يمكن لو صلى مأموم يدارة، إنما يصلي إمام طبعا اختلطت عليه القراءة فنزلت الآية رقم 3 بقى في تحريم الخمر. يا أيها الذين آمنوا، بخاطب من أن أهل الإيمان هو، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طيب الجماعة اللي بيشربوا دول انقسموا الفريقين أيضا، قال لك مدام اتمنعت في الصلاة فخبيثة نبعد عنها. الفريق الثاني لسه برضو عنده الله دي خمر يا أخي عادة مثل الماء عندهم، قالوا خلاص مدام اتمنعت في الصلاة نشربها في غير أوقات الصلاة. وعلى قول من قال بعد العشاء افعل ما تشاء، الليل وآخره بقى مش كده، وفضلوا يشربوا لغاية ما سيدنا عمر رضي الله عن عمر يعني ضج بقضية الخمر ويريد قولا فصلا بقى، فلجأ إلى ربي وقال يا رب أنزل قولا فصلا في الخمر، هذه الحكم القاطع بقى. فنزلت آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا خلاص لما نزلت الآية دي يا إخوة، سيدنا أنس يحكي لنا قصة كده جميلة والحديث ده في الصحيح، يقول كنت ساقي القوم في دار أبي طلحة. أبو طلحة صحابي جليل، زوجته أم سليم أم أنس بن مالك خادم النبي. ففي البيت عند أبي طلحة، إن أنس كان ربيب أبي طلحة، فهو اللي بيسقي يعني ما يجي لهم ضيوف هو اللي يسقي الخمر، ودي كانت المشروب اللي هو يعني دليل الكرم عند العرب، يكرمك يحط لك الخمر، آه والله يكرمك يقدم لك الخمر. فأنس يقول كنت ساقي القوم، يعني الآن الكؤوس مرطعة الآن وهيمر على إيه؟ على الضيوف يسقيهم الخمر. يقول فمر بنا البشير فقال حرمت الخمر. دايما لما كان ينزل حكم كان أحد أصحابه كده ينطلق يبشر بقى، ها يسمعوا الخبر فقط. يقول فلما قال البشير حرمت الخمر فزع أبو طلحة وقال اسكب يا أنس، ارمي ارمي اللي في يديك على الأرض يلا. يقول فسكت ما في يدي. شوف الاستجابة الفورية، الخمر حرمت، ما قالوش ننتظر لما نسمع من النبي ولا نتأكد، ده الخمر خلاص ده فاهم ده بيقدموا الخمر يعني، طب يمكن بس مش واخد باله، لا نستنى ما نشوف الآية ولا النص، لا 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 مش الجيل ده، المشكلة دي عندنا احنا الجيل ده، لا اسكب يا أنس. يقول فكفأت الكؤوس على الأرض. يقول ابن مسعود بقى لما نزل تحريم الخمر تحولت طرقات المدينة إلى لجة يعني بحر من الخمر من كثرة سكب الخمور في الطرقات، وظل ريح الخمر يخرج من المدينة أشهرا شهور وريحة الخمر موجودة. يا مهام كله بقى المخزن بقى برملين ثلاثة ومعتق ادلو ادلو كله خلاص حرمت حرمت. فقال فاجتنبوه، ما قالش فلا تشربوه. ليه؟ لأن أعلى أنواع التحريم الاجتناب، إنك تبعد عنه. قال لك إن القرب منها حرام، يجي المفسد يقول لك الشرب منها حلال إلا اللي يسكر آه طب بهيش بالشلمون يعني فالإسلام بيقول لك القرب حرام، يبقى ما حكم الشرب؟ أشد حرمة، عشان كده النبي لعن في الخمر 10 منهم ومن جلس على مائدتها. فالإسلام بيحفظك من إغراء المعصية، يقول لك حتى الجلوس محرم، إنك تجلس في مجلس في خمر موجود ملعون. فده منهج الإسلام. قضايا الزنا قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ما قالش ولا تزنوا. ليه؟ ده منهج الإسلام بيبعدك عن الرذيلة وعن إغرائها. فكل مقدمة تقود للزنا محرمة، ولذلك حرم النظرة لأنها مقدمة من مقدمات الزنا، حرم الخلوة بالمرأة التي لا تحل لك، بل وإن كنت تحفظها القرآن فلا يجوز. الله أكبر، ما ينفعش ما ينفعش. لا يخلوان رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. تيجي تقول لها أنا بحفظها قرآن، ما ينفعش حبيبي، تحفظها أخت مثلها أو هتحفظ يبقوا مجموعة مش واحدة. ما تجيش تعالي يا أختي كده، تعالي أخت أخت إيه أخت إيه آخر، أنت عايز تتعالج ماشي كده. زي ما قلت في بلادنا يقول لك في تحفيظ قرآن ومش عارف، في المساجد محفظ ما شاء الله عنده أطفال بنات مع صبيان، هنقول ماشي عشان قلة المحفظين، ما فيش محفظة، فيعمل إيه صاحبنا بقى؟ قال يبدأ بالتسميع لمين؟ للأولاد ويمشيهم، وبعد كده البنات، ويمشي يمشي يمشي ويخلي واحدة. لا يجوز يا أخ. رضي الله عن عثمان قال لا يخلون رجل بامرأة ولو كان يحفظها القرآن الكريم. ما ينفعش يا ابني، ما ينفعش، مشي البنات الأول وخلي الصبيان في الآخر، ما ينفعش. أو إن كنا أخوات كلهن ما ينفعش تمشيهن مع بعض، كلهن يمشوا مع بعض، لكن مش أنت. طب مع السلامة يا أخت، وأنت مع السلامة، أيوة خليك أنت بقى يا أخت، خليها فين؟ أحلى واحدة، بقول لك أحلى واحدة بيخليها للآخر. الشيخ رياض خبير ابن الإيه. ما ينفعش. ففي ضوابط شرعية يا إخوة، في ضوابط شرعية خلي بالنا منها. نعم يجوز تدريس الرجال للنساء بلا حائل، يجوز، ولكن عند حاجة. ما فيش حاجة ما ينفعش خلاص. ليه؟ في بعض المسائل ممكن تحتاج إنك تشوف الشيخ عشان تتعلم منه كالقرآن أو كذا أو كذا، لكن ما ينفعش وحدها، يبقى في جامع خلاص كده بضوابط الشرع. ففي مسائل لازم نخلي بالنا منها، ومش أي حد يدرس للأخوات، لابد يكون دين وعنده ورع. والعلماء اشترطوا أن يكون متزوجا لا عزبا، ما يجيش واحد مع مش بيروح، لا ده ما تعرضهوش للفتن، ده في عندنا منهج. واحد يكون متزوج وعنده دين وعنده تقوى وعنده ورع. ليه؟ لأن دي فتن يا إخوة، فتن. فلازم ضوابط شديدة جدا في هذا الباب. ليه؟ عصمة ليك أنت يا أخي، ده احنا بنخاف عليك أنت. هو احنا بنمنعك ليه؟ خايفين عليك. هو أنت مش عايز الخير لنفسك؟ هنجبرك احنا على الخير، أنت لا تفهم هنعمل لك إيه؟ فهمت؟ فدي قضايا لازم ننتبه لها. هو بيمنعه ليه؟ يا ابني يا ابني ما بنمنعش، احنا بنخاف عليك، ضوابط شرع، ضوابط شرعية، فلازم تنتبه لده. وهكذا، فده منهج. فلما نقرأ كده الآية نفهم منهج الإسلام في الدعوة للفضائل والتحذير من الرذائل. في الفضيلة عجل وبادر، إنما عند الرذيلة لا تقترب. خلاص، عند لا تقترب. لماذا؟ لأن أنت لا تضر أولا، تضار أولا، وبالتالي يكون في فساد وإفساد. فما أجمل هذا المنهج. لذلك قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. إذن من خالف منهج الله وقع في الظلم، وظلم النفس شديد، لأنه بيعرضها لعذاب الله عز وجل، بيعرضها لسلب الخيرات والبركات في الدنيا قبل الآخرة، ودي شؤم المعصية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى أنت اللي بتسلب الخير من نفسك بشؤم المعصية والبعد عن الله عز وجل. إذن هذا منهج الإسلام في الدعوة إلى الفضائل والتحذير من الرذائل، أنه سلك مسلكا عظيما. هذا المسلك والوقاية خير من العلاج. بهذا القدر هنكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.